بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم.
خدلا، نعم شيخ، اللام مشددة، خدلا.
أحسن الله كشف. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكره زوجها، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توسع رحمه الله تعالى في الأحاديث التي وردت في الملاعنة، وذكر عليها عدة أبواب، والوقائع التي كانت فيها الملاعنة قليلة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يستنبط منها كل هذه الفوائد، لأن القضاة بحاجة إلى أن يعرفوا ما الذي ينبغي في أمر الملاعنة في أثناء إجراء الملاعنة، وقبل أيضاً الملاعنة من الذي يلاعن، وبعد الملاعنة فيما يتعلق بالأحكام. وهذا بوب عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجماً بغير بينة. الرجم لا يكون إلا لمن اعترف بالزنا أو قامت البينة الواضحة بالشهود الأربعة بأنه قد فعل الفاحشة فعلا مؤكدا، أو بأن تحمل المرأة التي ليس لها زوج، أو يكون زوجها غائبا عنها غيابا بعيدا فتحمل. في هذه الحالة إذا جاء الزوج وأنكر فإنه يلجأ إلى الملاعنة. فيه أنهم ذكروا التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه عاصم بن عدي قولا ثم انصرف، فجاء رجل من قومه كان الواقعة السابقة، فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. يعني كأنه يقول إنه سلط علي، لما تكلمت بهذا الكلام ابتليت أنا بهذا الأمر الذي وقع في أهلي. فذهب به اتهم رجلا من شأنه ما ذكر في الأوصاف، مصفرا قليل اللحم، يعني نحيل الجسم ومصفر، يعني يميل لونه إلى الصفرة، سبط الشعر، يعني ليس بشعر متجعد وإنما شعر على عكس الجعودة. ادعى على هذا الرجل أنه هذا وضعه، خدلا أي ممتلئ الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. سأل الرب أن يبين بأن تظهر النتيجة وما يدل على صدق أحدهما وكذب الآخر. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها، العياذ بالله، الذي قذفه، جاء الابن شبيها بالذي قذفت به المرأة. لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، أي بين الرجل وامرأته. ابن عباس سئل: هل هذه المرأة التي وقع منها ما وقع، هل هي المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة عياذا بالله كانت تظهر السوء في الإسلام، يعني أنها قصة امرأة أخرى تظهر السوء، يعني أن ثمة أمورا وأمارات وعلامات لكن لا تصل إلى حد البينة، يعني كأنها والله أعلم عندها شيء من الحذر فلم تكن تجهر به جهرا بحيث يشهد عليها، لكن كان وضعها وضعا مريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، يعني الملاعنة، المرأة الملاعنة تلك، ولا وهذه امرأة أخرى التي كانت تظهر السوء في الإسلام. وهذا يدل على أن المرأة إذا لاعنت ثم ظهر الابن شبيها بالرجل الذي اتهم الزوج به المرأة فإن الشبه لا تقام به الحدود، الحدود تقام بالبينات وبالعلامات. وهذه المرأة قد درأت عن نفسها العذاب بقوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، الآية، فهذه درأت بالأيمان. ولهذا يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقضي في هذا هو الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صداق الملاعنة. قال: حدثني عمرو بن زرارة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا. ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال الرجل: مالي؟ قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك.
المرأة إذا لاعن منها الزوج ودرأت عن نفسها بهذه الشهادات، فماذا عن المهر؟ المهر لا يمكن أن يسترجعه الزوج، هذا كله مضى، لأنه دخل بها، فلما دخل بها ووطئها كانت زوجة له، ثم وقعت الملاعنة بعد الزواج، فإنه ليس له أن يقول: أعيدوا لي المهر. كل هذه المسألة سيقضي فيها الله عز وجل. أما أن يقول الرجل: أعطوني المهر، الآن هو قذفها وهي درأت عن نفسها، والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب. يمكن أن يكون الزوج كاذبا ويمكن أن تكون الكاذبة المرأة، فلا يمكن أن يؤخذ الصداق ويعطى للزوج، لأن المسألة صارت الآن على هذه الشهادات التي وقعت منه ومنها، فليس له أن يسترجع مهره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعظهما يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، إما أن الزوج افترى والزوجة بريئة، وإما أن الزوج صادق والزوجة وقعت والعياذ بالله في الجرم، لكنها تدرأ عن نفسها بهذه الشهادات التي هي فيها كاذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظهما، وتخبر أن عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة، فإذا أبت وأصرت تمضى الشهادات وتمضى الملاعنة على الظاهر، على الأمر الظاهر، ويقضي الله عز وجل بينهما. لما أبيا يعني لا رجع الزوج وقال: أنا كذبت، ولا قالت المرأة: بل صدق فيما قال وأنا أستغفر الله وقع مني هذا، كلاهما أصر على أنه صادق فيما يدعيه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وقلنا إن الفرقة هنا أعظم من فرقة الطلاق، لأنها فرقة أبدية لا يمكن أن ترجع له الزوجة حتى لو تزوجت بعده برجل آخر وطلقها، فليس له أن يسترجعها ثانية. الرجل قال: مالي؟ يعني يقول: يا رسول الله، المال الذي دفعته، مال المهر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وفي اللفظ الآخر: فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد. كنت تكذب عليها وتريد أيضا أن تأخذ المال، تظلمها بالكذب وتأخذ مال المهر أيضا، فهذا يكون أبعد. الحاصل أنه ليس للزوج أن يطلب ماله إذا كان قد دخل بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك قال سفيان حفظته من عمرو وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لاعن امرأته فقال بإصبعيه وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك.
نعم هذا فيه وعظ الإمام المتلاعنين لأن الأمر عظيم جدا لأن فيه أن الرجل في بعدما يشهد الشهادات الأربع يلعن نفسه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة بعد الشهادات الأربع تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيوعظان وينبهان ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن مما يشرع إذا جاءت الخامسة أن يقوم أحد إلى الزوج فيضع يده على فمه ويعظه حتى لا يقول إن لعنة الله عليه فإذا أصر وشهدت المرأة الشهادات الأربع يشرع أن تقوم امرأة للزوجة وتضع يدها على فمها وتذكرها بخطر الشهادة الخامسة فإذا أصر الزوج والزوجة على هذا مضى كما تقدم ولهذا ينبغي أن يوعظ. في الحديث هذا بيان للحديث السابق قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها لما دخل بها ووطئها لا يأتي بعد ذلك يقول أنا أريد المال الذي دفعته في المهر. وأخبر عليه الصلاة والسلام في أمر المتلاعنين بهذا حسابكما على الله الآن يقضي الله في المسألة. ولهذا لو أن الزوج كذب نفسه لاحقا وقال أنا أكذب افتريت عليها والحمل مني والولد أريد أن ينسب إلي لا ينسب إليه لا ينسب إليه حتى لو كذب نفسه لأن المسألة مضت والحكم الشرعي ثبت في حقهما فليس له لاحقا أن يأتي حتى لو كذب نفسه فإنه يقال انتهت المسألة وكونك أجرمت هذا الجرم العظيم عياذا بالله المرأة الولد هذا ينسب لأمه ولا ينسب لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التفريق بين المتلاعنين. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما.
نعم كما تقدم الفرقة هنا أبدية ليس له أن يسترجعها أبدا حتى لو تزوجت زوجا آخر وطلقها ليست مثل الطلاق هو أعظم من الطلاق الملاعنة أشد من الطلاق. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.
نعم.
باب يلحق الولد بالملاعنة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم الولد يلحق بالمرأة فلا ينسب للزوج لا يقال فلان ابن فلان وإنما فلان ابن فلانة وينتهي أي صلة له بالزوج لأن الزوج الآن انتفى منه وقذف أمه بالفاحشة وقال إن هذا الحمل علق من غيره فلا ينسب إليه لا بد أن ينسب ولا يمكن أن ينسب لوالده الذي قذف به من الزنا لأنه أولا ليس هذا الوالد الصحيح الذي ينسب إليه والأمر الآخر لأنه قد يقول أنا كذب علي هذا الرجل الذي قذف امرأته وجعلني أنا الذي فعلت هذا هو يكذب لمن ينسب ينسب لأمه فيقال فلان ابن فلانة ويكون التوارث بينهما وينقطع أي صلة له بزوج المرأة هذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الإمام اللهم بين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
نعم، فيه أن الإمام يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: اللهم بين، يعني بين في هذا الأمر الذي ادعى فيه كل واحد منهم ما ادعى بأن يظهر بإذن الله تعالى الحق من خلال الشبه، فخرج الشبه دالا على أن الرجل هو الصادق، وعلى أن المرأة والعياذ بالله هي التي وقع منها هذا الأمر. ولهذا في بعض الروايات أنها لما وعظت في الخامسة كادت أن تعترف، ثم قالت: لا أخزي قومي سائر اليوم، وعياذا بالله أتمت بعد الشهادات الأربع، أتمت الدعاء بأن يغضب الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يبين، والبخاري يقول: قول الإمام اللهم بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل هذا فالإمام يقوم مقامه بعده، فالقاضي والحاكم إذا كان التلاعن عندهم يدعو الله يقول: اللهم بين. فالمقصود أن يبين الله تعالى الحق حتى يكون فيه ارتداع. أما أمر إقامة الحد فتقدم أنه لا يكون الحد من خلال مجرد الشبه، الشبه يعمل به في أمور، لكن فيما يتعلق بالحد هنا لا يقام، لأن أمر اللعان فيه هذا الحكم، ماذا يقول الزوج وماذا تدرأ الزوجة. أما مجرد الشبه ففيه دلالة لكن لا تؤخذ به المرأة. لما خرج على عياذا بالله الوصف الذي يكره، وهو الزوج وهو الرجل الذي رميت به، قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان. لولا أن الله تعالى جعل الحكم هكذا لكان هناك شأن آخر وتصرف آخر مع هذه المرأة، لكن الرب سبحانه وتعالى جعل الحكم هكذا، وقلنا إن الأحكام في الدنيا تجرى على الظاهر، والله تعالى هو الذي يقضي فيها القضاء المؤكد، وإلا فقد يقضي القضاة بقضاء في الدنيا يستنفذون فيه اجتهادهم ويعملون البينات الشرعية، لكن قد يكون الشاهد كاذبا، قد يكون الإقرار غير سليم غير صحيح، قد يكون الذي أقر هدد، فالقاضي ليس أمامه إلا الظاهر، يسأل هذا الذي أقر ويتأكد منه وهو في كامل قواه العقلية فيقول: نعم هذا وقع مني. ماذا يفعل القاضي؟ القاضي يجري الحكم الشرعي، الشهود إذا كان الظاهر منهم العدالة فالقاضي يجري الأمر على حسب الظاهر، قد يكونان كاذبين، نعم يمكن، لكن ليس له إلا الظاهر. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا مما يقضي الله عز وجل فيه. ولهذا لما سئل ابن عباس: هل هذه المرأة التي لاعن منها زوجها هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. وهذا واضح أنها غير هذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رجمت أحدا بغير بينة، فدل على أن هذه امرأة كانت ممن عندها إشكال، إما فاحشة أو نحوه، لكن لم يثبت عليها هذا ببينة، وإلا لو كان هناك بينة لرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: لو رجمت أحدا بغير بينة. فلو وقعت، لو وجدت بينة بالاعتراف أو بالشهود بأن هذه المرأة تزاول الفاحشة لأقام عليها الحد، لكن قال: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان هناك شيء من الريبة حوله و عمل الأعمال التي توجب الشك فيه بنوع من التصرفات المقيتة والقبيحة التي قد لا تبلغ حد الفاحشة أنه بفعله هذا يجعل الناس في حال من الريبة ويجعل الناس في حال من التردد، لأنه قد يظن أن هذا الشخص من أهل الفجور والفواحش لعلامات وأمارات يزاولها، لكن لم يظهر هذا بشكل قاطع، فدل على أن الإنسان الذي يتعرض لمواضع الريب ويبدو منه والعياذ بالله أمور غير مناسبة دل على أنه قد وضع نفسه في الموضع غير الملائم، وأن الناس إذا شكوا فيه أو ترددوا في أمره أنهم مصيبون وإن لم يجزموا ويقطعوا، لكن لا شك أنه موضع الريبة هو موضع الظن السيء وليس موضع الظن الحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
نعم. هذا الحديث رجع رحمه الله تعالى إلى الكلام على أمور الطلاق، المتقدم كله متعلق باللعان، فذكر رحمه الله تعالى الآن بابا فيما يتعلق بالطلاق، ومسائل الطلاق كثيرة فيه هذه المسألة. إذا طلقها ثلاثا أي الزوج ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها، الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وبانت منه ثم تزوجها زوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، يريدها فعلا ووطئها ثم بدأ له أن يطلقها فطلقها، فتحل في هذه الحالة للزوج الأول. تأتي مسألة وهي المذكورة هنا: إذا طلق الزوج امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا بعده بعدما انقضت عدتها، لكن الزوج الثاني لم يمسها يعني لم يجامعها، فما الحكم؟ هل يقال إنها تزوجت بزوج آخر ودخل بها ويكتفى بهذا فيحل أن تتزوج أن ترجع إلى زوجها أن يخطبها زوجها الأول وتعود إليه، أو لا بد أن يمسها ويطأها الزوج الثاني؟ فيه هذه القصة: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر وعبد الرحمن ابن الزبير، هذه المرأة لما تزوجها ابن الزبير رجعت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن عبد الرحمن هذا لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، يعني أن ذكره مثل هدبة ليس بشيء، يعني ما عنده نشاط في الجماع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، وفي اللفظ الآخر: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا صريح في أنه إذا تزوجها الزوج الثاني ولم يطأها فإنها لا ترجع للزوج الأول، والمقصود بالعسيلة يعني لذة الوطأ، أن يطأها الزوج ويذوق لذة الوطأ وتذوق هي أيضا لذة الوطأ. وهذا التعبير منه عليه الصلاة والسلام ما الغرض منه؟ بعض الأحكام تحتاج إلى شيء من التوضيح والتجلية، لأنه يترتب عليها بالنسبة للمستفتي حكم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم فيه فيما يتعلق بأمور الجماع فيه التأدب في الألفاظ، ففي كتاب الله تسمية وطأ الزوج لزوجته بألفاظ ليست صريحة كالألفاظ الصريحة المعروفة في أمر الوطأ، أدباً وتأديباً للناس لا يتلفظ بهذه الألفاظ فيما بينهما، إنما تكون ألفاظ تدل على المطلوب والمقصود دون حاجة دون الألفاظ الصريحة. لهذا قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وسمي بالنكاح. ولكن في مثل هذا الحديث حتى تعرف المرأة ويعرف أيضا من كان في مثل حالتها الحكم، صرح صلى الله عليه وسلم بهذا، قال حتى تذوقي عسيلته، يعني بأن تذوقي أنت طعم الجماع ويذوق عسيلتك هو أيضا، صريح. وهذا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام مع مالك، مع ماعز، لما أتى واعترف على نفسه بالزنا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اعترافه على أمر ليس هو الموجب للحد، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، لعلك غمزت، يعني دون هذا. ثم سأل عن عقله، هل هو رجل عاقل؟ قال: لا. حتى قال أماعز: أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا، بهذه الصراحة. حتى تلفظ عليه الصلاة والسلام ببعض الألفاظ التي يتأكد منها حتى يعلم، لأنه لو أنه لم يجامع وإنما مثلا حصل من دون ذلك من المباشرة التي دون الجماع، كأن يكون ضمها مثلا أو قبلها، لا يجوز أن يرجم هذا، لأن فعله ليس موجبا للرجم، إنما يجب الرجم إذا هو جامع جماعا صريحا. فسأله عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة الصريحة حتى يعلم. هكذا الحال بالنسبة لهذه المرأة، المرأة هذه تريد أن تعود إلى زوجها الأول، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها لا يمكن أن تعود إلا إذا وطئها الزوج الثاني. ذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا بد من الجماع في النكاح الثاني، فلا تحل للأول إلا بعد زوج يطأها. وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، يشمل العقد والوطأ معا، فهذا يدل على أمر هذه المسألة، وأن الزوج الثاني إذا لم يطأ فإن المرأة لا يحل أن تعود للزوج الأول، فإذا طلقها الزوج الثاني ماذا يحدث؟ لا ترجع للأول، ولا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر يطأها. أما إذا حصل زواج وعقد عليها بدون أن يطأها الوطء الصريح متعلق بالجماع فإنها لا تحل له. بارك الله فيك.